ما ينهان اللي يعبد ربه وغلطان اللي بعد عن دربه.
صبر ما اشكي لا.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن دخول البلاد مرحلة جديدة في مجال صناعة المسيرات. البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. عشرات الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابا عن الطعام إسنادا للمعتقلين المضربين الرافضين للاعتقال الإداري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن مساعد قائد سلاح البر في الجيش الإيراني لشؤون التخطيط والبرمجة عن دخول إيران مرحلة جديدة في مجال الطائرات المسيرة. وأكد العميد شهرام حسن نجاد أن مناورات العام الحالي أظهرت دخول الجيش الإيراني مرحلة جديدة من إنجازاته العسكرية في الطائرات المسيرة. وأوضح أن الجيش الإيراني قام بدراسة معمقة ودقيقة للتطورات الإقليمية والعالمية امتثالا لأوامر قائد الثورة الإسلامية العام الماضي، ودخل في مرحلة جديدة استعدادا للحروب الحديثة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تطور الصناعة النووية السلمية في إيران تحقق بفضل جهود العلماء النوويين الشهداء أمثال الشهيد داريوش رضاي نجاد، معتبرا أن اغتيال العلماء الأبطال النوويين لم يحقق أهداف الإرهابيين الجبناء. وقال كنعاني في تغريدة له إن تطور الصناعة النووية السلمية لإيران رهين بجهاد هذا الشهيد وأمثاله الذين سيحافظون على مفاخرهم العلمية. هذا ويصادف اليوم الذكرى استشهاد العالم النووي رضاي نجاد على يد عملاء الكيان الصهيوني أمام منزله في العاصمة طهران. قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي أمرلي إن وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين: الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، فيما تركز الخطوة الثانية على إنهاء تواجد القوة التركية في أنحاء العراق. انطلق صباح اليوم في محافظة ديالى شرقي العراق الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه وسط حضور رسمي. وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم الاستعراض العسكري للحشد الشعبي والذي تم بمشاركة عدد من صنف القوات الأمنية. وشهد الاستعراض أيضا حضور عدد من المسؤولين والقادة، حيث شاركت فيه كل مفاصل وألوية الحشد، فيما جرى استعراض أجهزة وآليات متطورة خلاله. شرع العشرات من الأسرى في سجون الاحتلال بإضراب إسنادي للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري. وأشار نادي الأسير الفلسطيني أن مجموعة أخرى من الأسرى ستلتحق بالإضراب غدا الأحد، وهم من أسرى الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. يأتي ذلك بعد أن فشلت المحاولات كافة في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلين عواودة وريان، فيما يواصل المعتقل عواودة إضرابه منذ أكثر من 4 أشهر والمعتقل ريان منذ 108 أيام. فرقت الشرطة التونسية بالقوة محتجين حاولوا تنظيم مسيرة نحو مقر وزارة الداخلية احتجاجا على تعديل الدستور، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين بينهم شخصيات حزبية بارزة، كما اعتقلت 5 متظاهرين على الأقل بحسب شهود عيان. وفي المقابل ردد المحتجون خلال تجمع في شارع الحبيب بورقيبة شعارات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد وأخرى تؤكد أن الشارع ملك للشعب. وحول هذا الموضوع ووقوع المواجهات بين قوات الأمن التونسية والمحتجين على مشروع الدستور، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انفضت الوقفة الاحتجاجية التي كانت مسبوقة بمسيرة جابت أحد أبرز شوارع العاصمة تونس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة لتتمركز أمام المسرح البلدي بالتحديد. هذه المسيرة دعت إليها جبهة الخلاص التي تكونها 10 مكونات سياسية على رأسها حركة النهضة، وكان الشعار الأساسي المرفوع في هذه المسيرة الاحتجاجية هو الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء والدعوة إلى إسقاط مشروع الدستور الجديد عبر مقاطعة هذا الاستفتاء. للتركيز فإن الاستفتاء على مشروع الدستور بدأ منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم خارج تونس، يستمر 3 أيام السبت والأحد والاثنين، يكون موعد التونسيين في الداخل مع ممارسة هذا الحق، حق الاختيار لهذا الدستور الجديد يوم الاثنين 25 من هذا الشهر بالداخل التونسي. هذه الوقفة الاحتجاجية كانت مسبوقة في الحقيقة بوقفة احتجاجية أخرى عشية أمس، وكانت هناك مواجهات بين المحتجين والأمن في هذه الوقفة لهذا اليوم. أي هناك يعني تواجد أمني مكثف، وهناك إغلاق لعدد من شوارع العاصمة بالحواجز الأمنية والحواجز الحديدية، ولكن لم نشهد وجود أي احتكاك بين الأمن والمواطنين. قامت قوات الأمن بتأمين هذه المسيرة وتنقل معها منذ انطلاقها حتى وصولها إلى شارع الحبيب بورقيبة، وتم يعني قيام بعدد من المداخلات من قبل قيادات النهضة وقيادات جبهة الخلاص، ثم تم صد أو انفض الجميع بشكل هادئ وبشكل سلمي.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المقاومة بعد 40 عاما من انطلاقها هي أقوى من أي وقت مضى. وشدد صفي الدين على أن التطبيع خيانة، وأن الموقف في عام 82 و83 كان سلاحا، أما بعد 40 عاما أصبح الموقف مقاومة وسلاح حتى تحرير القدس الشريف. وتبع صفي الدين أن لبنان لم ولن تسقط أمام التهديدات الخارجية، وستبقى وطن العزوة المقاومة ومنيع أمام كل المؤامرات التي تحاك ضده. قتل 13 شخصا بينهم طفل، وأصيب 30 آخرون جرى اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس. اندلعت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين عناصر جهاز الردع التابعة للمجلس الرئاسي وآخرين تابعين لجهاز الحرس الرئاسي، وذلك على خلفية اتهامات متبادلة في عمليات اختطاف. وتمكن جهاز الردع من السيطرة على عدة مقرات ومواقع وسط العاصمة طرابلس، بما أدت الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة ساعات إلى توقف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من مطار طرابلس. وأخيرا قرر المجلس العسكري في السودان ترك الحكم للمدنيين والتفرغ لأداء مهامه التي عينها الدستور. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو إن المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء، وأشار إلى إتاحة الفرصة للقوى الثورية والسياسية الوطنية للتوصل إلى توافق دون تدخل من المؤسسة العسكرية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن دخول البلاد مرحلة جديدة في مجال صناعة المسيرات. البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. عشرة الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابا عن الطعام إسنادا للمعتقلين المضربين الرافضين للاعتقال الإداري. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم. فضيلة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة الشرعية وردت إلى البرنامج وسنحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. هناك سؤال يقول: عندما يعني تنعقد صلاة الجماعة في المسجد، يقوم بعض الأشخاص أو شخص بالصلاة فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامت صلاة الجماعة قائمة، ينبغي للمؤمن أن يلتحق بصلاة الجماعة، خصوصا أنها تقام في المسجد، فلا ينبغي للمؤمن أن يترك الجماعة ويصلي فرادى. أحيانا يكون في حالة من العجلة أو عنده بعض الملاحظات على إمام المسجد أو الشخص المصلي أو وجود بعض المصلين في صفوف الجماعة، فالتجاهر بهذه الأمور مع وجود الجماعة لا تخلو من إشكال، لأنه عندما يصلي هو فرادى والجماعة قائمة، هي فيها نوع من التشهير بإمام الجماعة. لو افترضنا أنه عنده إشكال حقيقي، عنده دليل وبرهان على عدم عدالة الإمام إمام الجماعة ولا يريد أن يصلي خلفه، لو افترضنا أن لديه دليل قاطع على ذلك، لا يجوز له التشهير بذلك، فعليه إما الانتظار لحين الفراغ من صلاة الجماعة أو الصلاة في مكان آخر، يذهب إلى مكان آخر ويصلي. إمام الجماعة أيضا لا ينبغي أن يطيل الصلاة أكثر من الحد المتعارف، على الإمام أن يراعي أضعف المأمومين، فبعض المأمومين لا يطيق الصلاة إذا كان الركوع أو السجود لفترة طويلة جدا، والبعض خصوصا الشباب لعجلته يريد أن يؤدي واجبه اتجاه الله عز وجل بالصلاة، أو يؤدي التكليف ويخرج بسرعة، لا يريد أن يصرف وقتا كثيرا على ذلك، فلا بأس برعاية حال الشباب أيضا، فأضعف المأمومين سواء كان رجل كبير بالسن، امرأة حامل، إنسان مريض، شاب مستعجل لأنه عنده شغل أو عنده عمل أو كذا. فهذه الأمور، رعاية حال المأمومين أيضا مطلوبة. فقدر الإمكان يجب اجتناب الصلاة فرادى ما دامت الجماعة قائمة في المسجد.
أيضا هناك رأينا يعني في سيرة العظماء الإسراع في صلاة الجماعة، وسمعنا عنها كثيرا في مناسبات مختلفة طبعا. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر؟
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآية الكريمة تقول ضربتم في الأرض، هنا الضرب في الأرض كناية عن السفر، يعني إذا سافرتم. القرينة على ذلك أن القصر في الصلاة أنه إنما يحصل في حالة السفر بالنسبة للإنسان العادي يعني. وضربتم في الأرض ربما تدل على السفر البري، لأنه ضرب في الأرض سواء كان الإنسان يسافر على قدمه أو يسافر على الدابة أو يسافر بسيارة نقل، فهي تضرب في الأرض دائما بشكل مستمر. هذا ربما لا يشمل السفر جوا، أو ربما أقول أنه لأنه ليس ضربا في الأرض، إلا ما بتعميم الاصطلاح نقول أنه هذا يمشي على الغالب في السفر. على كل حال، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هذا التعبير فليس عليكم جناح، جناح يعني ذنب، إثم، حرج، يفيد الإباحة هذا التعبير. أنه لا بأس، لا بأس، يختلف عن أن أقول ماذا إذا ضربته في الأرض يجب أن تقصروا من الصلاة. هنا التعبير تعبير إباحة، تعبير جواز، تعبير تخيير. يقول ماذا؟ فليس عليكم جناح. جناح هي كلمة فارسية، هي بالأصل جناح، وتحولت إلى جناح. باللغة العربية يلفظون القاف جيم، يقلبونها هكذا، فهي معربة من كلمة جناح فصارت جناح، أن تقصروا من الصلاة. هذه تقصروا من الصلاة يعني من باب التقصير، أنه هي طويلة 4 ركعات تقصرها فتصبح ماذا؟ ركعتين، أن تقصروا من الصلاة. هذا التقصير بركعتين، بركعة واحدة، القرآن لم يذكر ذلك، لكن هذا مفهوم بالنسبة للإنسان المصلي أن يقصر من الصلاة. هذه هي الآية أنه تتحدث عن السفر في حال الشعور بالخطر أو في غيره، لأنه بعض المذاهب الإسلامية السنة أخذوها فقط في حالة الشعور بالخطر بسبب بقية الآية، لأن بقية الآية تشير إلى الخوف من مداهمة وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنه بعد ذلك تأتي هكذا. فإن كان هناك خوف يقصر من الصلاة، إن لم يكن هناك خوف لا يقصر من الصلاة، هذا عند المذاهب الإسلامية. لكن عندنا نحن في مذهب أهل البيت، القصر الصلاة الرباعية واجب في السفر، ليس خيارا للإنسان أنه يتم أو يقصر، لا، يجب، إلا في 4 مواطن وفي حالات أخرى أيضا يقصر من الصلاة. المواطن التي مخير فيها المصلي بين الإتمام والقصر: الكعبة، والمسجد النبوي الشريف، ومسجد الكوفة، وحرم الإمام الحسين. هذه المواطن 4.
حرم الإمام الحسين تحت القبة أم في جميع مواضع الحرم؟
الظاهر أنه جميع مواضع الحرم، يشمل كل الحرم الحائر الحسيني. طيب، قصر الصلاة في السفر بناء على مذهب أهل البيت واجب عيني، لكن يصبح تخييري في هذه المواطن 4، لكن يجب الإتمام مع السفر في غير هذه المواطن إذا كان السفر سفر معصية. إذا سافر الإنسان سفر معصية ولو عصيانا للأبوين، الأب قال له لا تذهب وهو ذهب، قال له لا تسافر وهو سافر، هذا أيضا ربما يدخل في هذا العنوان، عنوان سفر المعصية، أو أنه ذاهب للقيام بعمل سرقة أو مثلا عمل من الأعمال والعياذ بالله أنه المحرمة، فعندئذ أنه يجب إتمام الصلاة وإن كان مسافرا. طيب الآن وجوب قصر الصلوات الرباعية، الصلوات الرباعية أنه يجب قصرها إذا تحققت المسافة، يعني إذا نوى أن يسافر يقطع المسافة المطلوبة التي يتحقق بها عنوان السفر، اللي هي أنه حددها الفقهاء ب 45 كيلومتر، وهذه 45 ذهابا وإيابا، يعني إذا أراد أن يعود من سفره إلى وطنه فالمسافة مقدرة 45 كيلومتر. التعبير المذكور في الروايات مسيرة يوم، مسير يوم على الأقدام،
نعم،
قدره العلماء بهذه المسافة بالفراسخ أو بالكيلومترات أو كذا حتى تكون ماذا للمكلف واضحة. لكن اليوم عندما يستعمل الإنسان السيارة وسيلة النقل فهذه لا تتحقق في مسيرة يوم. الرواية لم تحدد مسافة، لم تحدد مقياسا معينا لمسافة، وإنما حددت بالزمان، أنه تسافر سفر يوم، يوم كامل، لأنه إذا كان طول النهار هو في سفر فهذا يشكل عليه مشقة، فخفف عنه الشارع. وعندنا هذا وارد في القرآن الكريم وفي الأحكام الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى يخفف الحكم عندما يجد في المكلف ضعفا عن أداء الواجب الأصلي، فماذا يقلل، يخفف عنه الفريضة. فهنا المحدد بالروايات هو مسيرة يوم، مسيرة يوم تقدر بهذا المقدار. طيب فإذا إذا نوى أن يقطع هذه المسافة وتجاوز حد الترخيص،
نعم،
يعني خرج من المدينة التي يسكنها هو، وصل إلى أطراف المدينة وتجاوز حد الترخيص، حد الترخيص بحيث أنه لا يرى الجدران، جدران البيوت،
نعم،
طبعا ذات الطابق الواحد، ليست أنه البيوت التي اليوم عمارات تبنى،
نعم،
وقد يراها الإنسان من بعيد،
نعم،
وهذه أنه إذا كانت الأرض أيضا بطبيعة معينة بحالة معينة، ما إذا كانت في حالة أخرى ربما بالمرتفعات، نعم، وكذا تبقى أنه قابلة للمشاهدة وإن كانت من مسافة بعيدة. أو المعيار الثاني أنه لا يسمع الأذان، الأذان بالصوت العادي ليس بالمكبرات، بمكبرات الصوت،
نعم.
وفي البلدان الإسلامية يحددون بالضبط أنه حد الترخص أين يكون. فعلى كل حال عندما يخرج الإنسان من حد الترخص فيبدأ يقصر بالصلاة، صلاة الرباعية، فيصلي بدل الأربعة ركعتين.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال حول كيفية إيقاظ أفراد العائلة لصلاة الصبح. أولا، هل من الواجب أن الإنسان يوقظ الآخرين لصلاة الصبح؟ وما هي الكيفية التي يجب أن يتم بها إيقاظ الأفراد لإقامة صلاة الصبح؟
طبعا هذا السؤال شائع اليوم، خصوصا أن أغلب العوائل اليوم تسهر،
نعم،
بالليل ولا تستيقظ غالبا لصلاة الصبح،
نعم،
وخصوصا لدى الشباب اليوم تغيرت الموازين، أصبحت الناس تنام متأخرا وتستيقظ متأخرا،
عادة شائعة فعلا،
عادة سيئة أيضا.
كثير العوائل، نعم،
في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أكد على الفاجر وأوقات الصباح وقرآن الفاجر، لكن للأسف أن هذه حالة موجودة اليوم. لكن الحكم الشرعي بالنسبة أنه هل يجب علي أن أوقظ زوجتي وأولادي لصلاة الصبح؟ إذا كانوا لا يرغبون بذلك، أنا أعلم أنهم ينزعجون من ذلك، لا، لا يجب، لا يجب. النائم معذور لأنه هو غير واعي إلى وقت الصلاة، وأنا غير مكلف بالشرع بإيقاظ أولادي إلى الصلاة. لكن فيما لو طلبوا مني ذلك أو كنت أعلم أنهم يحبون الاستيقاظ لصلاة الصبح ولو أيقظهم أحد لا ينزعجون من ذلك.
نعم.
فأيضا يمكن القيام بذلك، أستطيع أن أوقظهم من النوم من أجل القيام للصلاة لأداء الفريضة.
نعم.
لكن الكيفية، أيضا الكيفية يجب أن تكون لائقة. البعض لأنه يتذمر وينزعج عندما يرى زوجته أو أولاده نائمين في الوقت الذي يجب أن يستيقظوا فيه.
نعم.
فممكن أن يتعامل بخشونة وقسوة. هذا حقيقة ربما بدل أن يكتسب الثواب والحسنات على إيقاظهم لصلاة الصبح للغرض الصحيح والسليم، ربما يتحمل بذلك إثم.
نعم.
وأنه ربما سيترك آثار مستقبلية على الأولاد.
نعم.
فتؤدي إلى تذمرهم من الدين ومن الصلاة، والربط بين الخشونة وبين الالتزام، بين التزمت والالتزام بالدين.
نعم.
فيجب أن تكون بطريقة مهذبة ولطيفة من خلال إشعال الضوء، من خلال رفع الصوت بالقراءة القرآن بالأذان أو أشياء هادئة أخرى. هو يجب أن يكتشف الطريقة المناسبة لإيقاظهم، والله أعلم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الأجوبة الشاملة وهذا الأسلوب الشيق والجميل، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
الانتقام بارئ الروح روح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدلك بارئ الروح العلي المتعال بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدلك إلهي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقام بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدلك
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معا في رحلتنا التي نستفيد بها من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ومن كلمات علمائنا، وهي تبين لنا معاني فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات في عمود النار في طور سيناء وفي جبل حوريث. هذه الفقرات التي تبدأ في عمود النار إنما هي المعنى الخامس، أو تبدأ بالمعنى الخامس الذي يدرجه التوسل السابع الذي يتوسل به الداعي. والمعنى الخامس أي الذي يمر من خلاله الكلام الإلهي إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، أين تكلمه سبحانه وتعالى في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة في عمود النار. وقد تحدثنا عن الأربعة السابقة، وصل بنا الكلام إلى البحث في معنى عمود النار. والمقصود بهذه الكلمة أي في عمود النار، إنما النار المقصودة هنا هي النار البيضاء، التي كانت تتقد في شجرة خضراء وجدها موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من جانب الطور. أما سبب خروجه فهو أن موسى استأذن شعيبا على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه، وبعد أن أخذ الإذن خرج بأهله. فلما وافى وادي طوى وفيه الطور ولد له ابن في ليلة شتائية مظلمة، وكانت ليلة الجمعة، وكان قد أضل الطريق وتفرقت ماشيته، وإذا به يرى من جانب الطور نارا، فلما جاءها نودي، كما فصلت ذلك آيات الكتاب المبارك. وهنا مسألة يذكرها العلماء، وهي أنه لما كان عمود النار في تحقيقه نورا ذكر بلفظ النار لأن موسى ظنه نارا. في طور سيناء، وهي الظرف الآخر للتكليم كما قال العلماء وفصله أهل البحث، والطور جبل كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، جبل يقع في بيت المقدس عن يمين المسجد، وكذلك يوجد كما ينقل العلماء طور هارون وهو جبل آخر في قبلته، أي في قبلة المسجد في بيت المقدس. وهناك قول آخر أن طور سيناء هو جبل بالشام. أما الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ففيها معنى آخر، فطور سيناء هو قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وليس هذا فقط، وقدس عيسى تقديسا، واتخذ عليه إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا. ثم قال عليه السلام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه، فوالله ما سكن بعد أبويه الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا. وفي جبل حوريث ينقل العلماء أن هذا الجبل إنما هو جبل بأرض الشام أو مدين، خوطب عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، خوطب الخطاب الأول. ومدين هي مدينة قوم شعيب، وهي تجاه تبوك بين المدينة والشام، بها البئر التي استقى منها موسى لابنة شعيب، وقيل غير ذلك. في الوادي المقدس، وهذا الوادي المقدس إنما هو بقرب البيت المقدس، وهو واد طيب كثير الزيتون، قيل أن موسى عليه السلام قبض فيه. هذه المعاني وهذه الكلمات، ولا زالت هناك كلمات أخرى إنما ذكرها الدعاء الشريف، لأنها بحسب هذه النصوص التي نقلناها إنما هي أماكن مقدسة، لأنها تم الاتصال فيها، تم اللقاء فيها بين العباد الذين انتخبهم الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الأماكن هي أماكن وصال اتصلت فيها المحبة الإلهية، اتصل فيها اللطف الإلهي، اتصل فيها الرأفة الإلهية بالعباد الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى واختارهم واصطفاهم من بين كل الناس في زمانهم، انتخبهم لكي يبين الله سبحانه وتعالى حبه وعلاقته ورغبته بعباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:12 عراق الرافدين، عند 9:46 الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. العاشرة تماماً ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 تماماً. الثانية عشرة قسم الأخبار وحصاد المساء. نساء من إيران عند 12:29 في 12:43 أحلى اللغات. المحاضرة الإسلامية في 1:00 وهي من محاضرة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في 1:58 وعند 2:07 يأتيكم الكتاب الصوتي. من أجل حياتك في 2:22. ألو طهران عند 2:30. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في 3:13. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد عيد علي العيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني شردا كرو ذنبي شاهد علي ربي شردا كرو ذنبي شاهد علي ربي لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني الخطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني يا نفسي عدو يا ويام احس بيها راح اكثر من الجاي وانا بتواليها ما يوم تبدل ما بمن تلميها وش باقي من دنياي خلصت احس بيها خلصت احس بيها لو غمضت عيوني واحبابي عافاني لو غمضت عيوني واحبابي عافاني يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني يا نفسي بالاوهام كافي تخدعيني ما باقي في الايام عمري اللي يكفيني بالخطوه بجدامي محسوبه بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني لو ذب العود ومات والعمر وداني إن دمع اللي فات ما ظن يرجاني ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفعني ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني راضي وما راضي شي رجع الماضي راضي وما راضي شي رجع الماضي باكر عز الناس باكر عز